بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا ندرس في الأدلة المشتركة، العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وبلغ بنا الكلام إلى أداة الشرط. فأداة الشرط عنصر مشترك، دليل مشترك في عمليات الاستنباط عموما. أداة الشرط مثالها حينما تدخل في جملة، طبعا الكلام عن أداة الشرط وهي في جملة، حينما تكون جملة شرط. قولنا: إذا زالت الشمس فصلي. إذا أداة شرط، الفعل زالت الشمس فعل الشرط، صلي جواب الشرط، ويسمى الجزاء أيضا، ويسمى المشروط أيضا. أحفظهن: يسمى الجزاء ويسمى المشروط، وزوال الشمس هو الشرط، زالت الشمس هو الشرط، إذا أداة الشرط. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أن إذا ربطت بين جملتين لا بين كلمتين، الجملة الأولى زالت الشمس والجملة الثانية فصلي، بينما كنا سابقا ندرس الجمل التي يربط فيها بين كلمتين، مثل أكرم العالم. أكرم العالم جملة ربط بين كلمتين، بين الإكرام والعالم، أو جملة المبتدأ والخبر، مثلا زيد عالم ربط بها بين زيد والعالم وهما كلمتان. أما إذا أداة الشرط فهي تربط بين جملتين لا بين كلمتين. الملاحظة الأخرى الثالثة أن الجملتين اللتين ربطتهما إذا أداة الشرط، كل منهما جملة ناقصة، ولا يتم المعنى المراد للمتكلم إلا بمجموع الجملتين مع أداة الشرط. انظر، إذا قال الشخص إذا زالت الشمس وسكت فهذه جملة ناقصة، وإذا قال فصلي هكذا رأسا قال فصلي، هذه جملة ناقصة، والجملة التامة هي مجموع الجملتين وهي قوله إذا زالت الشمس فصلي. هذه ملاحظة ثالثة مهمة أيضا في هذا الموضوع. و نؤكد على الملاحظة الأولى التي ذكرناها أو الثانية، وهي أن مدلول فصلي هو المشروط وهو الجزاء. وهنا نقول أن مدلول صلي هو الوجوب. إذن مدلول صلي، معنى صلي وهو الوجوب، وجوب الصلاة وجوب مشروط، هاي مبعا. فالظاهر من جملة الشرط أن الجزاء، يعني أن المشروط كما قلنا هو من اسمه مشروط، مشروط، وأنه حكم مشروط. إذن في هذا الموضوع ندرس كيف يكون الحكم مشروطا. فصلي حكم، وجوب الصلاة يدل على وجوب الصلاة، صيغة الأمر تدل على الوجوب كما أمر، وجوب الصلاة مشروط. فما معنى أن يكون الوجوب مشروط؟ أعزائي أذكر، سابقا حينما تكلمنا عن المطلق مرارا أكدت لكم وقلت أن الموضوع هو مقيد، أن الموضوع مقيد. لما يقول أكرم الجار المسلم، من المقيد؟ الموضوع أم الحكم؟ الحكم هو أكرم، وجوب الإكرام، والموضوع هو الجار. من هو المقيد؟ الموضوع أم الحكم؟ سابقا قلنا الموضوع هو المقيد، في مسألة المطلق والمقيد، الموضوع هو المقيد. فإذا قيد الموضوع صار ضيقا مضيقا بحسب قيده، الإكرام أيضا يتضيق حينئذ نتيجة لتضيق الموضوع. الموضوع مضيق ومحدد ومقيد بالجار المسلم. أما هنا في أدوات الشرط فإن المقيد وأن المشروط هو مدلول، هو مدلول جملة الجزاء وهو الحكم طبعا. إذن هنا المقيد والمشروط والمربوط والمحدد هو الحكم للموضوع. فالسؤال يأتي، إذن عرفنا أنه في مسألة المطلق والمقيد نقصد بالمطلق الموضوع، نقصد بالمقيد الموضوع للمحمول للحكم. أما هنا فإننا نقصد بالمشروط هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هنا هو المشروط وهو المقيد. فالسؤال يأتي وهو أنه إذا قيد الحكم الشرعي، إذا قيد هذا الحكم، إذا قيد الجزاء في جملة الشرط، فما هو الحاصل من هذا التقييد؟ الجواب أنه يحصل من تقييد الحكم الشرعي، يعني جواب الشرط، يعني الجزاء، يعني المشروط، يعني في مثالنا فصلي، يحصل من تقييده انتفاء الحكم الشرعي، إذا انتفى قيده. وهذه قاعدة مهمة يجب حفظها. فإن المقيد يزول بزوال قيده، والقاعدة تقول المشروط عدم بعدم شرطه، يصبح عدما إذا عدم شرطه. مثلا إذا زالت الشمس فصلي، زوال الشمس شرط لوجوب الصلاة، وجوب الصلاة مشروط مقيد. إذا زال هذا الشرط، إذا لغينا هذا الشرط يعني قبل الزوال هل يوجد فصلي، هل يوجد وجوب للصلاة؟ الجواب لا، ينتفي وجوب الصلاة قبل الزوال. واضح؟ إذن الشرط إذا زال واضح فإن المشروط أيضا يزول. مثال آخر، إذا أحرمت للحج فلا تتطيب، يعني فيحرم عليك الطيب العطر. واضح؟ فإذا حرمة الطيب، هذا مثال للحرمة، ضربنا مثال فصلي للوجوب، الآن مثال للحرمة، حرمة الطيب مشروطة بالإحرام للحج. طيب إذا أحللت بعد الإحرام، قبل الإحرام، هل تبقى الحرمة حرمة الطيب؟ الجواب لا، إذا ذهب الإحرام للحج تذهب الحرمة، لأنه إذا ذهب الشرط يذهب المشروط، ينتفي المشروط. فهنا نكات لطيفة نبينها مرة أخرى. انظر، إذا زالت الشمس فصلي، هذا شنو المدلول مالته؟ شنو معناه؟ معناه أن وجوب الصلاة مشروط بزوال الشمس. هذا المعنى يسميه الأصوليون بالمنطوق، احفظه، منطوق. يقولون منطوق الرواية، طوق الرواية يدل على أن وجوب الصلاة مشروط بزوال الشمس. واضح؟ يعني بحلول الظهر. واضح؟ هذا أمر. الأمر وهذا الأمر هل هو إيجابي أم سلبي؟ يعني هذا الحكم هنا اللي أخذناه إيجابي لو سلبي؟ إيجابي، وهو ثبوت الحكم. إيجابي إثباتي، ثبوت الحكم عند ثبوت شرطه، فهذا معنى إيجابي ويسمى المنطوق، وهو ثبوت. شنو إيجابي؟ ثبوت الحكم، أي حكم وجوب الصلاة إذا تحقق هذا الشرط، إذا زالت الشمس. واضح؟ ثم هناك للجملة مدلول سلبي، هذا اللي قلنا اللي وهو معنى الانتفاء اللي عبرنا عنه، وهو أنه إذا ذهب الشرط واضح، أو قبل تحقق الشرط قبل الزوال، ينتفي وجوب الصلاة، صحيح؟ هذا مدلول للجملة آخر، إلها مدلولين، مدلول سلبي وهو سلب الوجوب، سلب وجوب الصلاة، عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، واضح؟ قبل الظهر. يعني إذا ألغي الشرط، إذا عدم الشرط، انعدم الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة. هذا المدلول السلبي، سلب الحكم الشرعي، عدم الحكم الشرعي، واضح المذكور في المنطوق، هذا يسمى بالمفهوم، واضح؟ الأصوليون يسمونه، وعليه مباحث كثيرة ودقيقة فيجب التنبه لها من الآن. إذن جملة الشرط إلها مدلولان، إلها معنيان. المعنى الأول هو معناها الظاهر، منها الأولي الأوضح يعني، وهو مدلول إيجابي، وهو إيجابي يعني ثبوت، وهو ثبوت الحكم الشرعي وجوب الصلاة عند ثبوت الشرط، عند تحقق الشرط. ويسمى المنطوق، هذا المدلول يسمى المنطوق وهو إيجابي. وهناك مدلول سلبي ثاني إلها آخر، وهو انتفاء الحكم الشرعي، انتفاء المشروط، حكم الشرعي مشروط، إذا انتفى الشرط، واضح؟ إذا انتفى الزوال، زوال الشمس، واضح؟ وهذا المدلول السلبي يسمى بالمفهوم. إذا جملة الشرط لها مدلولان، إيجابي وهو المنطوق وهو ثبوت الحكم بثبوت شرطه، وسلبي وهو سلب الحكم الشرعي عند سلب شرطه، عدم الحكم الشرطي، عفوا عدم الحكم الشرعي عند عدم شرطه، ويسمى المفهوم. وهكذا يقول الأصوليون، كل جملة، كل أداة لغوية في هذه اللغة تدل على تقييد الحكم، مو على تقييد الموضوع، على تقييد الحكم واشتراط الحكم بشرط، فإنها لها مفهوم، يعني لها مدلول آخر سلبي. ما هو المدلول السلبي؟ عدم ذلك الحكم إذا عدم شرطه، من قبيل أداة الغاية، حتى أداة غاية يعني تدل على الغاية، مثل صم حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس. هنا الصيام صم حكم شرعي، حكم وهو مشروط، شرطه ما هو؟ غياب الشمس، هذا شرطه. فللجملة مدلولان، المدلول الأول هو ثبوت الصيام، ثبوت وجوب الصيام إلى غاية معينة، الغاية المعينة هي غياب الشمس، وهذه الغاية لديها حتى، إذن حتى جعلت للصيام غاية، لوجوب الصيام للحكم غاية، يعني جعلت له قيدا، لأن الغاية قيد، الغاية أيضا قيد يعني شرط. فالصيام له غاية، له نهاية، له قيد، وهو غياب الشمس، له حد، حده إلى غياب الشمس، مقيد ومحدود بغياب الشمس. فإذا غابت الشمس، واضح؟ إذا غابت الشمس يعني تعدى الغاية، حينئذ ينتفي الصوم، ينتفي وجوب الصوم. إذن لجملة صوم حتى تغيب الشمس أيضا مدلولان، إيجابي وهو وجوب الصوم قبل أن تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، واضح؟ إلى أن تغيب الشمس، وهو المنطوق. ومدلول سلبي وهو سلب وجوب الصيام بعد غياب الشمس، واضح؟ وهذا المدلول السلبي يسمى بالمفهوم. هذا أما مثل جملة أكرم الفقير العادل أو أكرم الجار المسلم، فما بيها مفهوم، ما بيها مدلول آخر سلبي، بيها فقط هذا المدلول الإيجابي الأول، واضح؟ لا تدل على انتفاء الحكم الشرعي عند انتفاء القيد. مثلا أكرم الجار المسلم ما بيها إلا مدلول واحد وهو وجوب إكرام الجار المسلم، واضح؟ لماذا؟ لأن القيد وهو المسلم يعود إلى الجار، إلى الموضوع، موضوع الحكم، لا إلى نفس الحكم. ففرق بين تقييد الحكم كما في أداة الشرط وأداة الغاية، وبين تقييد الموضوع كما في باب المطلق والمقيد. هذا إخواني إذا صار واضح نقرأه. قال أداة الشرط صفحة 122، أداة الشرط مثالها إذا، في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. قلنا من الملاحظات أن زوال الشمس شرط وصلي مشروط، والمشروط بالواقع هو وجوب الصلاة، مدلول فصلي. وكذلك الإحرام شرط والمشروط هو حرمة التطيب. قال وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإن سائر الجمل هذا ذكرناه تقوم بربط كلمة بأخرى، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية، يعني الجملة الابتدائية اللي تتكون من موضوع ومحمول، يعني مبتدأ وخبر، يربط فيها بين كلمة أخرى، أما هنا فيربط بين جملتين لكن ناقصتين. قال وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء، واضح الجزاء يعني المشروط، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي، ربط من نوع الشرطية، أن الأول شرط والثاني مشروط، هذا نوع الربط، من جملة تامة إلى جملة ناقصة، كل منهما تتحول إلى جملة ناقصة. وإلا بالأصل كلمة زالت الشمس جملة تامة، لكن حينما دخلت عليها إذا صارت جملة ناقصة، إذا زالت الشمس، طبعا ناقصة، إذا زالت الشمس ناقصة، واضح؟ وإلا زالت الشمس قبل دخول إذا جملة تامة يحسن السكوت عليها، متكونة من فعل وفاعل فتامة، لكن عند دخول إذا عليها تحولت إلى جملة ناقصة. كذلك فصلي، صلي جملة تامة، لكن إذا دخلت عليها إذا صارت فصلي تكون جملة ناقصة. قال تتحول، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي، يعني بسبب دخول أداة الشرط، من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها كلها المتكونة من الشرط والجزاء. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج، هذا الشرط، هذا القيد. وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي، شنو مدلول جملة صلي؟ وجوب الصلاة. ولا تتطيب، شنو مدلول لا تتطيب؟ حرمة الطيب. ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر، بوصف صلي صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تتطيب بوصفه لا تتطيب، ما هو مدلول لا تتطيب؟ حرمة الطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة، أي الحكم الشرعي. إذن ما هو المشروط هنا؟ الحكم الشرعي، لا الموضوع، لا موضوع الحكم الشرعي. ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، بهذه الأمور، والمقيد هذه قاعدة ينتفي إذا انتفى قيده. إذا شنو هو الناتج إذا المقيد ينتفي إذا انتفى قيده؟ قال وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، هاي نتيجة تقييد شرعي، أنه ينتفي إذا انتفى قيده. قال لأن ذلك نتيجة لدلالتها، لدلالة أداة الشرط على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا، فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، لأن قبل الزوال ما متحقق الشرط وهو زوال الشمس، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج، لأن الإحرام للحج وهو الشرط لم يتحقق، فالحرمة لا تتحقق، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، إذن أحدهما إيجابي سميناه المنطوق، والآخر سلبي سميناه المفهوم. قال فالإيجابي هو ثبوت الجزاء المشروط، الحكم الشرعي، واضح معنى الجزاء هو المشروط وهو الحكم الشرعي، عند ثبوت الشرط، عند ثبوت زوال الشمس أو الإحرام، للحج هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، هذا مدلول الإيجابي ونسميه المنطوق، ومدلولها السلبي وهو انتفاء الجزاء الحكم الشرعي عند انتفاء الشرط، وقلنا سميناه المفهوم. قال ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة والمدلول السلبي مفهوما. إذا وصلنا إلى نوع من أنواع الجمل، إلى مدلولين، صيغة الأمر إلها مدلول واحد، صيغة النهي إلها مدلول واحد، لاحظ كيف؟ لكن وصلنا إلى موضوع وهو صيغة أو أداة أداة الشرط لها مدلولان، لها معنيان معا في آن واحد، ومن كل منهما نستخدم ونستخرج حكما شرعيا، فنستخرج حكمين شرعيين من أداة الشرط. قال وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي، حتى جملة الغاية التي ومثلنا لها، يقال في العرف الأصولي أن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. إذن جملة الشرط إلها مفهوم لو لا؟ إلها مفهوم. كذلك جملة الغاية إلها مفهوم، ذات مفهوم، يعني ذات مدلول سلبي. قال وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي يعني المفهوم في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية سواء أداة الشرط أو أداة الغاية، واضح؟ في الموسعات سيأتي نقاش أيضا أداة الاستثناء، أن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده، تدل على تقييد الحكم لا على تقييد الموضوع. ما بهذه الأداة اللغوية ما فيها؟ لها مدلول سلبي، واضح؟ لها مدلول سلبي يعني لها مفهوم، واضح؟ إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها تلك الأداة للحكم، واضح؟ خارج نطاق الشروط التي تضعها تلك الأداة للحكم، الحكم ينتفي خارج نطاق تلك الشروط يعني إذا لم تتحقق الشروط. قال وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة، لأنها لماذا؟ لأنها تدل على تحديد وتقييد واشتراط الحكم بإيش؟ بالشرط. قال ومن مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، إذن الوجوب مقيد بغياب الشمس، مقيد بهذه الغاية، واضح؟ إلى غياب الشمس هو موجود، وجوبه ثابت إلى هذه الغاية. وقد دلت بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لها لوجوب الصيام الذي تدل عليه صيغة الأمر، الوجوب اللي تدل عليه صيغة الأمر، ومعنى كونه غاية له، يعني ومعنى كون المغيب غاية للصيام شنو معنى؟ تقييده، إذن المغيب قيد لوجوب الصيام، فيدل هذا التقييد على انتفاء وجوب الصيام بعد مغيب الشمس، يعني بعد الغاية، بعد انتهاء الغاية، وهذا هو المدلول السلبي، هذا هو المفهوم. إذن حكمين شرعي راح ناخذ من هذه الجملة، الأول وجوب الصيام إلى غياب الشمس، الثاني بعد غياب الشمس لا يجب الصيام، لا يجب الصيام. قال فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبي المفهوم، يعني الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. وهذا انتهى الآن، بحث المفاهيم انتهى، واضح؟ نرجع نقارن بين المفاهيم، بحث المفاهيم وبحث الإطلاق. قال وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل، أكرم الجار المسلم، نفس الشيء، فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه لو انتفى القيد، واضح؟ ووضعنا بمكان العادل الفاسق أو المجهول الحال، هل تدل أكرم الفقير العادل على أن غير العادل لا يجب إكرامه؟ كلا، إن جملة أكرم الفقير العادل ساكتة عن عدم عن وجوب إكرام غير العادل. لا تنفي وجوب الإكرام عن غير العادل، عن الفاسق مثلا، لا تنفي ذلك الوجوب، فلها مدلول واحد وهو وجوب إكرام الفقير العادل. الفقير غير العادل لا تنفي وجوب إكرامه، واضح؟ وإن انتفى شرط العادل فيه، لكن هذه الجملة لا تستطيع أن تنفي وجوب الإكرام عن غير العادل، مع أنه الشرط ما متحقق به، غير عادل هو. لماذا؟ لأن هذا الشرط لا للحكم الشرعي، الحكم الشرعي يبقى على وضعه، واضح؟ لم يقيد ولم يشترط، إنما الذي اشترط هو الموضوع. إذن هذا فرق بين تقييد الحكم وبين تقييد الموضوع. إذا قيد الموضوع فلا توجد في الجملة، لا يتحقق للجملة مفهوم، يعني لا يتحقق لها مدلول سلبي. قال فلا يدل القيد هنا، قيد العادل، على أن غير العادل فاسق مثلا لا يجب إكرامه. لا، قد يجب إكرامه، ما ندري، قد يجب إكرامه حتى الفاسق لأنه فقير، ما ندري، لأن هذا القيد العادل ليس قيدا للحكم، حتى نقول الحكم الوجوب مقيد بس بالعادل، لا، الوجوب على إطلاقه، بل هو وصف وقيد للفقير، يعني للموضوع وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لا نفسه، يعني لا نفس الحكم. وما دام التقييد، هاي قاعدة، لا يعود إلى الحكم مباشرة فلا دلالة له، يعني للتقييد على المفهوم، يعني على انتفاء الحكم الشرعي عند انتفاء القيد. ومن هنا يقال أنه لا مفهوم للوصف، هاي جملة وصف لها مفهوم، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال. إلى هنا إخواني انتهى الكلام حول دلالة الدليل الشرعي. احنا وين كنا ندرس؟ قسمنا الأدلة إلى محرزة وأصول عملية. محرزة إلى دليل شرعي وعقلي، الشرعي إلى لفظي وغير لفظي، الآن بالدليل الشرعي اللفظي. درسنا البحث الأول في الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحث الدلالة، صيغة الأمر على ماذا تدل، جملة الشرط على ماذا تدل، الفعل على ماذا يدل، صيغة الفعل على ماذا تدل، حرف الجر على ماذا يدل، واضح أخواني، جملة الإنشاء على ماذا تدل، جملة الخبر على ماذا تدل. درسنا الدلالات، واضح، درسنا الدلالات فيها ونوع الدلالات وكيفية حصول الدلالة. الآن ندرس البحث الثاني اللي وعدنا به حينما فهرسنا هذه البحوث، وهو مبحث حجية الظهور. تعرف كيف؟ فندرس هنا أولا ما هو الظهور. قبل قليل درسنا أنه لكل كلام معنى، لكل كلام معنى يجب أن يدل عليه، واضح؟ الآن ندرس شيئين، أولا كيف نفهم هذا المعنى، نأخذ لو كان المعنى يظهر في شيء ويظهر في شيء آخر في معنى آخر، مثلا يظهر في معنيين مثلا، كيف نفهم معنى الكلام؟ صحيح درسنا قبل قليل أن لكل كلام معنى، الآن ندرس كيف نفهم معنى الكلام. فنثبت بالأخير أنه معنى الكلام هو ظاهر، هو ما يظهر منه من معنى، لا المعاني الأخرى البعيدة، هو المعنى القريب له.
نحن ندرس في هذا الموضوع، موضوع حجية الظهور، شيئين. الأول نثبت أننا يجب أن نأخذ بظاهر الكلام، ما يظهر للكلام من معنى، بمعونة بالاستعانة بألفاظ الكلام، بنفس الكلام وبظهور حال المتكلم، واضح؟ فنأخذ المعنى الظاهري المستفاد هم من حال المتكلم هم من نفس ظاهر الكلام، هذا شيء. الشيء الثاني اللي راح ندرسه ونثبته في هذا الموضوع، موضوع حجية الظهور، هو انه هذا الظاهر حج علينا، يعني يجب علينا ان نعمل به ام لا، واذا كان حج فما هو دليل حجيته، واضح؟ اذا اخواني شنو درسنا سابقا وشنو الان احنا ندرس، فهرسلكم الموضوع مرة اخرى. الان ندرس شيئين في هذه المسألة، كيف نفهم معنى الكلام، قلنا نفهم بالظاهر، الظاهر المستفاد من ظاهر الكلام وظاهر حال المتكلم، والشيء الآخر نثبت حجية هذا الظاهر اللي نشرع في هذا الأمر. فنقول أن الكلام مدلول تصوري. شنو المدلول التصوري؟ درسناه سابقا، معنى لغوي. صحيح لو لا إخواني؟ معنى لغوي. وللكلام أيضا مدلول تصديقي، وهو ماذا؟ ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أن ما يريده يقوله. هذا ظاهر حال المتكلم، لأنه في مقام بيان كل المعاني التي يريدها. واضح أخواني؟ ولذلك نحن عند استظهارنا لمعنى الآية أو لمعنى الرواية نستعين بهذين الظهورين. الأول الظهور في مرحلة الدلالة التصورية، يعني ظهور الكلام في معناه اللغوي الحقيقي القريب، اللي هو قريب طبعا أقرب المعاني، المعنى المجازي بعيد. أول شيء يتبادر لنا من الكلام معناه الحقيقي للمعنى المجازي. واضح؟ إذا قلت لك مثلا اجتنب الأسد تفهم المعنى الحقيقي وهو حيوان مفترس، لا تروح إلى معاني بعيدة. واضح؟ هذا ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية نأخذ به، يعني ظهور اللفظ في معناه اللغوي، وهذا هو الظهور وهذا هو المعنى الذي ينسبق إلى أذهاننا عند سماع اللفظ، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ، المعنى اللغوي. واضح؟ المدلول التصوري سميه. ثم عندنا ظهور آخر أيضا نستعين به لفهم الكلام، وهو ظهور حال المتكلم في أنه يريد هذا المعنى اللغوي اللي احنا فهمناه في مرحلة الدلالة التصورية. يعني عادة هكذا الإنسان حينما يتكلم بكلمة نفهم احنا معناها اللغوي، وعادة هو يريد معناها اللغوي لأنه يريد معنى آخر، ولو أراد معنى آخر كالمعنى المجازي لأقام قرينة على إرادة المعنى المجازي. واضح؟ يعني لما يقول المتكلم اجتنب الأسد، فمعنى اجتنب الأسد يعني اجتنب الأسد المفترس، هذا المعنى اللغوي. وظاهر حال المتكلم هاي مرحلة الدلالة التصديقية أنه يريد نفس المعنى اللغوي اللي فهمناه في مرحلة المدلول التطوري، يعني يريدنا واقعا أن نجتنب الأسد المفترس. هذا ظاهر حاله. عادة المتكلم حينما يتكلم بكلام فإنه يريد أن يعبر عن المعنى القريب لهذا الكلام لا عن المعنى البعيد، عن المعنى المجازي. فإذا أراد التعبير عن المعنى البعيد يعني المجازي أقام قرينة. واضح؟ إذن عدنا مقامين إخواني لفهم معنى الكلام، مقام الدلالة التصورية ومقام الدلالة التصديقية. مقام الفهم المعنى اللغوي اللي هو الدلالة التصورية ويسمى بمقام الثبوت عند الأصوليين، ومقام فهم حال المتكلم وأن حال المتكلم أنه كلامه مطابق للمعنى اللغوي الذي فهمناه وأنه يريد المعنى اللغوي القريب، وهذا هو المدلول التصديقي، وأيضا يسمى بمقام الإثبات، لأننا في هذا المقام أثبتنا ما يريده المتكلم وأنه يريد نفس المعنى اللغوي نفس المعنى القريب لكلامه. واضح؟ لا أنه يريد معنى بعيدا. هذا هو ظاهر الكلام، هذا هو الظهور. واضح؟ لما نقول الآية الفلانية ظاهرة، ظاهرة في الوجوب مثلا، قوله تعالى أقيم الصلاة ظاهر في وجوب الصلاة. كيف؟ أول مرة فهمنا المدلول التطوري يعني المعنى اللغوي، وهو أن أقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة، صيغة الأمر تدل على الوجوب. واضح؟ هذا المدلول التصوري، هذا فهمناه. بعدين انظرنا إلى حال المتكلم، شنو حال المتكلم؟ قلنا حال المتكلم الحكيم، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين،
أحكم الحكماء حتما يريد المعنى القريب لهذه الجملة، لجملة أقيم الصلاة، وهو المعنى اللغوي. هذا المعنى القريب أقرب لنا ماكو بعد. من هو المعنى اللغوي؟ وجوب الصلاة، يعني نفس المعنى اللي فهمناه من ظاهر الكلام في مرحلة المدلول التصوري، نفس المعنى يريده. حينئذ نخرج بنتيجة أن الكلام ظاهر في وجوب الصلاة، هكذا نحكم في وجوب الصلاة من هذه الآية. واضح أخواني؟ بالنظر أول مرة إلى المدلول اللغوي للآية، ثم بالنظر المتكلم المولى وأنه يريد نفس المدلول اللغوي، لأن هو أقرب المعاني لهذا الكلام. واضح؟ وإلا لو كان يريد مدلولا آخرا معنى آخر لأقام قرينة، لو كان يريد الاستحباب لأقام قرينة على الاستحباب. واضح أخواني لولا؟ أقام قرينة أخرى وقال مثلا ويجوز لكم أن تتركوا الصلاة، يجوز. هذا حينئذ نفهم أنه أقيم الصلاة لا تدل على الاستحباب، لأن قال يجوز لكم الترك. واضح؟ لكنه لما لم يأتي بقرينة، إذا نفهم أنه يريد أقرب المعاني اللغوية وهو الوجوب.
واضح أخواني لولا؟ هذا معنى الظهور. ثم بعد ذلك نبحث في حجية هذا الظهور، هل حجة علينا أم لا؟ فنثبت حجية هذا الظهور عبر مقدمتين. المقدمة الأولى أن أصحاب الأئمة وأصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سيرتهم كانت جارية على هذا، أنهم يعملون بالضبط القرآن الكريم وظاهر السنة، ويتخذون الظاهر المعنى الظاهري أساسا لفهم الكتاب والسنة، وهذا جدا واضح بملاحظتنا لتاريخ الصحابة. يعملون بالظاهر، يعني حينما تجيهم كلمة أقيم الصلاة يقولون هاي ظاهرة في وجوب الصلاة، بعد ما يروحون يقول لا خاف الدل على استحباب، خاف الدل على غير شيء، خاف، لا ما يروحون على هذا المعنى القريب. يعملون يقولون لأن ظاهر حال المتكلم أنه يريد المعنى اللغوي القريب. هذا مقدمة. المقدمة الثانية أن المعصوم سواء النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام كانوا يرون الصحابة يعملون بظاهر الكتاب، يعملون بما يظهر لهم من معنى، يعني بالمعنى الظاهر القريب. واضح؟ ومع ذلك لا يردعوهم عن هذا العمل، يعني راضين بهذا العمل. إذا راضين به يعني أمضوه، يعني إذن الشارع قد أمضى هذه السيرة، سيرة المتشرعة القائمة على العمل بالظهور. إذا الشارع أمضى هذا العمل يعني هذا العمل شرعي، إذن العمل بالظهور عمل شرعي وهو المتعين. واضح إخواني؟ إذن درسنا في هذا المقام هذين الأمرين، وهما كيفية فهم المعنى، معنى الآية أو الرواية. قلنا نرجع أولا إلى ظهور الكلام، وثانيا إلى ظاهر حال المتكلم وأنه يريد المعنى القريب يعني المعنى اللغوي. هذا نظام لغوي، هكذا النظام اللغوي قائم على هذا. واضح؟ النظام اللغوي قائم على هذا الأمور، نظام اللغة قائم على هذا، أنه المتكلم يأتي بجملة ويريد نفس معناها اللغوي الظاهري، وإلا إذا يريد معنى آخر يقيم قرينة. هذا أمر درسنا وهو الظهور. والأمر الثاني درسنا حجية الظهور، وأثبتنا أن هذا العمل على هذا الظهور متعين ولازم وواجب وحج علينا. ليش؟ لأن الأصحاب كانوا يعملون بالظهور، والأئمة كانوا يمضون لهم ذلك، يرضون لهم بذلك. إذن نقرأ هذا الأمر. الدليل الشرعي، الأدلة المحرزة، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي. بعدنا بالدليل الشرعي اللفظي، بحثنا البحث الأول مالته وهو بحث الدلالة، الآن بحث حجية الظهور. حجية الظهور، إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري. شنو معنى التصوري؟ فسره، قال اللغوي فحسب. هذا مو مهم فقط نأخذ بالمعنى اللغوي، هذا هو، لا نشوف كون حال المتكلم شنو، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي. بل المهم أيضا أن نرى المفهوم المدلول التصديقي للكلام شنو هو، يعني يجب أن ننظر حال المتكلم، هل هو يريد نفس المعنى اللغوي لو لا، لعرف ما إذا أراد الشارع به بالكلام. واضح؟ ماذا أراد الشارع به؟ لكي نعرف المراد يجب أن ننظر إلى المدلول التصوري والمدلول التصديقي، المعنى اللغوي وحال المتكلم في أنه يريد نفس المعنى اللغوي. قال وكثيرا ما نلاحظ، أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، واضح؟ صالح للدلالة على المعنى الحقيقي، صالح للدلالة على المعنى المجازي، على معاني أخرى. فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه من الكلام؟ إذن كيف نستطيع أن نعين المعنى؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني في حجية هذا التعيين لهذا المعنى. قال: وهنا نستعين بظهورين لكي نفهم المعنى ومراد المتكلم. نستعين بظهورين: ظهور الكلام وظهور حال المتكلم. أخواني بإيجاز، أحدهما ظهور اللفظ في أن مرحلة الدلالة التصورية، يعني في مرحلة دلالة الكلام على معناه اللغوي. واضح هاي المرحلة؟ في مرحلة دلالة الكلام على معناه اللغوي، يعطينا صورة عن معناه اللغوي في زمن معين. واضح؟ طبعا اللفظ في ذلك الزمن له هذا المعنى يجب أن يكون. أحيانا الألفاظ في الأزمنة المختلفة يتغير معناها. قال: ومعنى الظهور في هذه المرحلة، مرحلة الدلالة التصورية، أن هذا المعنى، المعنى اللغوي، واضح، أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني. هو هذا المعنى اللغوي هو الذي ينسبق أسرع من غيره إلى الذهن. أي معنى الدلالة التصورية، نتصور هذا المعنى من اللفظ أسرع مما نتصور غيره. قال: فهو، يعني هذا المعنى اللغوي، أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. هذا الظهور الأول اللي نستعين به. الظهور الثاني والآخر ظهور حال تكلم، هاي الدلالة التصديقية، هنا نصدق، هنا نثبت، هنا مقام الإثبات راح يجي. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده من معاني يعني مطابق لظهور اللفظ. واضح؟ مطابق لظهور اللفظ، مطابق للمعنى اللغوي لللفظ. واضح؟ يا معنى الذي فهمناه في مرحلة الدلالة التصورية، مطابق لظهور اللفظ في المعنى المعين في أي مرحلة؟ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه المتكلم يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات، يعني مقام الدلالة التصديقية، ومقام الثبوت، مقام الدلالة التصورية. واضح؟ ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. الآن ندرس هذا المقام الثاني، مقام الحجية. الآن عرفنا كيف نستظهر المعنى بالاستعانة بظهورين، ظهور الكلام وظهور حال المتكلم. الآن البحث الثاني في بحث الحجية. قال: ومعنى حجية الظهور، هذا المعنى اللي استظهرناه، شنو معنى؟ اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي، الدليل اللفظي يعني الآية أو الرواية، على ضوئه، على ضوء هذا الظهور هو الأساس يجب العمل به. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. هذا هو نظام اللغة العام. شنو هو النظام اللغوي العام؟ أن المتكلم يريد المعنى الأقرب أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، اسم أصالة الظهور. لماذا سميناها أصالة الظهور، حجية الظهور؟ الحجية أصل، قاعدة. قال: لأنها تجعل الظهور هو الأصل، يعني هو القاعدة لتفسير الدليل اللفظي، يعني نفسر الدليل اللفظي على أساس الظهور، بعد ما نروح إلى المعاني البعيدة والتأويلات. قال: وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. كنا نحاول هناك في نبين المدلول اللغوي لكلمة، لصيغة الأمر، لصيغة النهي، المدلول اللغوي لأداة الشرط، كنا هو نهتم به. ليش؟ لأنه دائما نفرض أن المتكلم يريد ذلك المدلول اللغوي. واضح؟ فلازم أن نعين المدلول اللغوي. قال: بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، كلمة الأمر، كلمة النهي، كلمة الشرط، والمعنى الظاهر لها بالنظام اللغوي العام حسب ما موجود باللغة من أنظمة. قال: مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي ونريد نحكم ونطلع حكم شرعا من الدليل اللفظي. شنو المهم؟ هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، يعني المدلول التصديقي المهم، شوف يريد شنو اللي يريده، مو المهم المعنى اللغوي، لكن شنو الواقع. أنه دائما نفترض أن ما يريده هو نفس المعنى اللغوي المتصور، لا ما هو المعنى الأقرب إليه. واضح إلى الكلام في اللغة. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي. إذا اتضح ليش كنا نهتم في تحديد المدلول اللغوي، لأنه صلة وثيقة موجودة بين المدلول اللغوي وبين اكتشاف مراد المتكلم، لأن المدلول اللغوي يكشف عن أنه هذا المدلول هذا المعنى هو نفسه اللي يريد المتكلم. واضح؟ فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. إذا حددنا المدلول اللغوي الأقرب اكتشفنا مراد المتكلم، لأن حال المتكلم ظاهر في أنه يريد نفس المدلول اللغوي القريب للكلمة. قال لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، إذا يجب أن نهتم في تحديد المدلول اللغوي الأقرب. واضح أخواني؟ لذلك اهتمينا به، بينا مدلول الجملة الإنشائية، بينا مدلول الجملة الخبرية، مدلول صيغة افعل، مدلول صيغة لا تفعل، وهكذا حتى نعرف من عدها نستكشف مراد المتكلم. قال أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم، شوف هذا تكرار كثير، يجب أن نعرف المعنى الأقرب لفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. واضح؟ قال والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. الظهور فهمنا شنو هو، ظهور الكلام في المعنى يفهم من خلال ظهورين، ظهور الكلام وظهور حال المتكلم. واضح؟ ثم أنه حجة نستدل عليه بدليلين بمقدمتين. الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ما يعملون بالمعنى البعيد، بالمعنى القريب الظاهر، واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. واضح؟ الثانية، المقدمة الثانية، أن هذا مكمل الأولى، أن هذه السيرة، سيرة الصحابة، سيرة المتشرعة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها بشيء، ما اعترضوا على هذه السيرة، وهذا عدم الاعتراض يدل على صحتها شرعا، أن هذه العمل بالظاهر صحيح شرعا، وإلا لو كان غلط لردعوا الأئمة، لردعوا عنها عن هذه السيرة. وبذلك يثبت إمضاء، هذا المهم، الحجية نستكشفها من الإمضاء. وبذلك يثبت إمضاء الشارع، هذه كلمة إمضاء اهتم بها، للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. إذا حجية الظهور معنى شنو؟ إمضاء الشارع، هو هذا منشأ الحجية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.